السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا دراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 1200. وهذا الكتاب من أنفع الكتب وأنفسها في تقرير توحيد الألوهية، فإن التوحيد أقسام ثلاثة كما هو معلوم: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فكتاب التوحيد الذي بين أيدينا اشتمل على 67 بابا، كلها أو جلها وأكثرها في تقرير توحيد الألوهية. وقد وفق الله جل وعلا الإمام المؤلف في هذا الكتاب، فذكر فيه المسائل مستفادة من أدلة من الكتاب والسنة، فيذكر الترجمة باب كذا، ثم يأتي بالأدلة على هذا العنوان وهذه الترجمة، فيأتي بآية أو آيتين أو حديثين أو حديث أو أثر عن بعض السلف الصالح، ثم يلخص الباب في شكل مسائل، يقول فيه مسائل، هذه المسائل تلخص الباب. وهذا من توفيق الله جل وعلا لهذا الإمام. توقفنا عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة. قال فيه مسائل. قوله رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. يعني سأذكر في هذا الباب ما يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ومعنى جناب التوحيد أي جانب التوحيد، وليس حماية التوحيد فحسب، بل سد كل الطرق التي توصل إلى الشرك. فهو قد حمى التوحيد، جعله كالحمى، والحمى هو المكان الممنوع الدخول فيه، يسمى حما. حماية يعني جعل التوحيد في حمى، غير ذلك سد كل طريق يوصل إلى الشرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد، وزيادة على ذلك سد كل طريق يوصل إلى الشرك، وسيأتي بيان ذلك. وقوله المصطفى، المصطفى على وزن مفتعل، أصلها المصطفى بالتاء، لكن قلبت التاء وطاء لأنها وقعت بعد حرف الصاد. فإذا كان الاسم على وزن افتعل، الاسم أو الفعل على وزن افتعل، والاسم على وزن مفتعل أو مفتعل، أو المصدر افتعال، وكانت فاء الكلمة صادا أو طاء أو ضادا تقلب التاء طاء. يعني مثال ذلك اصطحب صحبه، إذا زدته ألفا وتاء صار اصطحب، أصلها اصطحب لما وقعت التاء بعد الصاد، لأن الصاد حرف من حروف الاستعلاء حرف ثقيل، تغلب التاء طاء اصطحب. إذا وقعت التاء بعد الضاد كذلك تغلب طاء، وقال اضطلع بمهامه، اضطلع هي أصلها اض تاء لاعة لكن قلبت طاء. كذلك إذا وقعت بعد الطاء مضطر أصلها مضطر بالتاء، فقلبت طاء لوقوعها بعد حرف الضاد صارت مضطر. وهكذا هنا المصطفى، ومعنى المصطفى أي المختار من الصفوة، أو الاصطفاء هو الاختيار، المصطفى أي المختار والمكتبى. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، والتوحيد تفعيل من الوحدة، تفعيل من الوحدة أي جعل الشيء واحدا، هذا هو التوحيد. فالتوحيد تفعيل من الوحدة ومعناه جعل الشيء واحدا، فهذا يسمى التوحيد، إفراد الله تعالى بما له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الشريعة إذا حرمت شيئا تحرم كل ما يكون وسيلة إليه وما كان سببا في الوصول إليه، فتحرم الشيء وما يؤدي إليه، وهذا أصل في قاعدة معروفة أصولية، الوسائل لا أحكام المقاصد والأمور بمقاصدها. فإذا حرمت الشريعة شيئا منعت كذلك مما يفضي إلى هذا الشيء المحرم، فحرمت الشريعة الزنا، الزنا حرام، وكذلك كل طريق يوصل إلى الزنا محرم كالاختلاط والنظر والمصافحة وما إلى ذلك، كله حرام لأنه يوصل إلى المحظور الأكبر. وهكذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك بالله، ما يكون سبب في الغلو، الغلو الذي يؤدي إلى الشرك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، البناء على قبور حرمه الله ورسوله لأنه يوصل إلى الشرك، تصوير التصاوير وصناعة التماثيل أيضا توصل إلى الشرك بالله حرمت في الشريعة، إدخال قبور داخل المساجد أو بناء المساجد على قبور يوصل إلى الشرك حرمه الله ورسوله. فكل طريق يوصل إلى الشرك جاء في الشريعة تحريمه والمنع منه. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، اللام لام القسم، وقد حرف تحقيق، قد حرف بدء التحقيق، واللام كذلك موطئة لقسم. لقد جاءكم، جاءكم رسول من أنفسكم، وقيل في أنفسكم هنا قولان، من أنفسكم أي من العرب، من أنفسكم أي من البشر عموما من جنس البشر، والثاني أقرب، من أنفسكم يعني من ممن من جنس البشر، لأن الله تعالى قال هو الذي خلقكم من نفس واحد، هي نفس آدم عليه السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم من أنفس الناس، من أنفسهم يعني هو بشر مثلهم، وهذا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أنفسكم فهو نفس من سائر أنفس الناس، وهذا يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام، وقد أكد الله ذلك بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولذلك من الحكم المستفادة من هذه الآيات وهي كثيرة في بشرية النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعتقد فيه غير ذلك، فيشرك بالله تعالى كما وقع لعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام ادعى فيه قومه أو بعض النصارى وكثير منهم ادعوا أنه هو الله، قالوا إن الله حل في عيسى، قالوا بالاتحاد، يقول حل اللاهوت في الناسوت، منهم من قال هو ابن الله عياذا بالله من قولهم، ومنهم من قال هو ثالثة إلى آخر ما قالوا. لذلك الله جل وعلا أكد في أكثر من آية بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من جنسكم، ليس من الملائكة وليس من الجن وليس من جنس آخر، إنما هو من جنسكم من أنفسكم يعني منكم أيها الناس أيها البشر، هو بشر مثلكم، وهو عبد من عباد الله اصطفاه الله تعالى واختاره، وهذا حتى يغلق الباب أمام أصحاب الغلو، الغلاة الذين يقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون فيه ما لم يأذن به الله وما لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم، المراد هنا منهم أي من العرب، رسولا منهم أي من العرب يعني من جنس العرب، هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم، منهم أي من العرب من الأميين، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقد دعا أيضا إبراهيم وإسماعيل، دعا الله تعالى قائلين ربنا وبعث فيهم رسولا منهم أي من أبنائه ومن نسله، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم من عمار البيت الحرام من أهل حرم من أهل مكة، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن إذا جاء رسولا منهم المراد من العرب، وإذا جاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم المراد به عموم الناس عموم البشر. إذن الآيات التي فيها رسول من أنفسكم أي من جنسكم من البشر عموما، والتي فيها رسولا لقد من الله على المؤمنين هذه عامة من أنفسهم أي من جميع المؤمنين، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم أي من الأمين وهم العرب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرأ بعضهم من أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من أعلاهم نسبا وحسبا أفضلهم، من أنفسكم من أنفسكم أي أعلاكم حسبا ونسبا أفضلكم من النفاسة وهي الفضل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني صعب عليه ما عنتم يعني يصعب عليه أن تقعوا في العنة وهو المشقة. وأصل العزيز والعزة من الصلابة والقوة، يقال أرض عزاز، أرض عزاز يعني صلبة قوية، أرض عزاز أي صلبة قوية، فالعزة مأخوذة من هذا المعنى مشتقة، العزة هذا اللفظ مشتق من القوة والصلابة والصعوبة. عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه أن تقعوا في العنت، وقوله ما عنتم ما هنا مصدرية، ما مصدرية، وعنتم عنت فعل ماضي، وتقدير كلام عزيز عليه عنتكم أن تقعوا في العنت، هذا مما يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من رحمته، من رحمته ومن رأفته بالأمة أنه يعز عليه أن تقع في العنت وهو المشقة. عزيز عليه أي على رسول الله، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن تقع في العنت، والعنت هو المشقة، العنت هو المشقة كما قال تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم. عزيز عليه ما عنتم، هذا الصفة الأولى أو هذه من صفاته. أيضا من صفاته حريص عليكم، والحرص هو بذل الجهد لإدراك المقصود، الحرص بذل الجهد لإدراك المقصود، هذا يسمى حرصا، أن يبذل الإنسان جهده ليحصل أمرا مقصودا، يسمى هذا الفعل منه حرصا. حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص على صلاحكم، حريص على نجاتكم، حريص على فلاحكم، حريص على كل ما يهمكم في دينكم ودنياكم بالمعنى العام، حريص عليه ما عنتم حريص عليكم، يحرص على هداهم. ولهذا قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، حتى يسلي فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان حريصا على الناس عامة أن يؤمنوا، وحريص كذلك على أصحاب المؤمنين أن يقعوا في العنة وأن يقعوا فيما يشقوا. إذن حريص عليكم أي على المؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. والخطاب هنا للمؤمنين، خطابنا للمؤمنين: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرأفة هي أرق الرحمة، هي رحمة زائدة، الرأفة أرق الرحمة وأشدها، يسمى رأفة. فهو رؤوف من الرأفة ورحيم من الرحمة. والرأفة والرحمة متقاربان، والرأفة فيها زيادة في الرحمة، رؤوف رحيم. وهذان وصفان وصف الله تعالى بهما نبيه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أيضا متصف بصفة الرأفة والرحمة، بصفتي الرأفة والرحمة، ولكن رحمة الله ورأفته تليق بكماله وعظمته، ورأفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته تليق كذلك بما يختص به عليه الصلاة والسلام. فرحمة الله تليق به، ورحمة الإنسان تليق به. وهذا الاشتراك، القدر المشترك في الرحمة، يعني الرحمة صفة من الصفات، المعنى المشترك فيها هي إيصال أو محبة إيصال إحسان إلى المرحوم، أو إرادة إيصال الإحسان إلى المرحوم، أو بتعبير أدق دون إرادة حتى لا نوافق قول شاعر: الرحمة هي الإحسان إلى المرحوم، الإحسان إليه أو محبة الإحسان إلى المرحوم في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. هذا المعنى العام للرحمة، هذا قدر مشترك للرحمة. ولكن تختص رحمة الله جل وعلا بأنها رحمة كاملة لا يعتريها النقص، رحمة كاملة لا يعتريها النقص ولا يعتريها العيب. وأما رحمة الإنسان فتليق به، رحمة الإنسان هي الرقة، رقة القلب، وكذلك ضعفه، ضعفه تجاه المرحوم، هذه رحمة الإنسان. أما رحمة الله جل وعلا فتليق به، لا يعتريها نقص ولا يتحتمل نقصا بوجه من الوجوه. وهذا من توحيد الأسماء والصفات، من توحيد الأسماء والصفات. ولهذا لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة والمسمى، هذا ليس بلازم. فالله تعالى رؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، لكن رحمة الله ورأفته تليق به، ورحمة الرسول ورأفته تليق به. لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في المسمى، ولا يلزم كذلك من الاشتراك في الصفة الاشتراك في الحقيقة والتماثل، هذا ليس بلازم أصلا، ليس بلازم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم والرحمة أو الرحيم معناه في حق الله جل وعلا ذو الرحمة الواصلة، الرحيم في حق الله تعالى ذو الرحمة الواصلة، والرحمن ذو الرحمة الواسعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا موصوف بالرحمة، موصوف كذلك بالرحمة، وهو من أرحم، بل هو أرحم الناس بالناس، أرحم الناس بالناس هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما رحمة الله تعالى فلا يحدها أحد، بل إن الله له مئة رحمة كما جاء في الحديث: خلق الله الرحمة مئة جزء، خلق الله الرحمة مئة جزء، أنزل منها جزءا واحدا، وأمسك عنده 99 جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن والدها خشية أن تصيبه. والمراد بالرحمة المخلوقة هنا أثر الرحمة، لأن الرحمة تطلق على أمرين، الرحمة تطلق على أمرين، الأمر الأول الصفة، وصفة الله تعالى غير مخلوقة، صفات الله تعالى غير مخلوقة، تطلق الرحمة كذلك على أثر الصفة، على أثر الصفة. ومنه قوله تعالى في الحديث القدسي قال جنتي أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فالجنة هي رحمة من الله، هي أثر من آثار الرحمة، الجنة هي أثر من آثار الرحمة. وأما الرحمة التي هي صفة فهي غير مخلوقة، ولهذا قال تعالى عن رحمته التي هي من صفاته ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة هي الصفة، الرحمة هنا بمعنى الصفة، صفة الرحمة وسعت كل شيء تليق به. أما الرحمة المخلوقة فهي الأثر، أثر الصفة، فالجنة هي أثر من آثار الصفة. ولذلك لما أخبر الله جل وعلا في سورة الروم عن إنزال المطر وإنزال الماء من السماء قال فانظر إلى آثار رحمة الله، فالمطر رحمة من الله تعالى، هو أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، فتسمي الأثر رحمة، تقول هذا المطر هذا رحمة، تقول المطر رحمة من الله، يعني أثر من آثار رحمة الله جل وعلا. فالحديث حديث أبي هريرة خلق الله الرحمة ليس هنا الصفة، بل مراد أثر الصفة، المراد ماذا؟ أثر الصفة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا، هذا الجزء يتراحم به الخلق جميعا، كل المخلوقات تتعاطف وتتراحم ما بينها، الأم على ولدها، حتى البهائم تعطف على أولادها، والوحوش على صغارها تعطف من هذه الرحمة، جزء واحد، واحد من 100. وأرسل عنده 99 جزءا ليوم القيامة يرحم بها عباده المؤمنين. إذن رحمة الله تعالى لا حد لها، وهي تليق بالله سبحانه وتعالى، ورحمة المخلوق تليق به وتخصه وعلى حسب ضعفه وعجزه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا أي أعرضوا، وهذا التعبير يسمى التفاتا، فإن تولوا، لأن الآية السابقة كانت في سياق الخطاب لقد جاءكم خطاب، والآية الثانية إخبار عن الغائب، فإن تولوا، فهذا الأسلوب يسميه البلاغيون التفاتا، وهو التحول من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب، هذا يسمى التفاتا، من حال الخطاب إلى حال الغيبة أو العكس، من الغيبة إلى حال الخطاب. وهذا أسلوب من أساليب القرآنية، مثاله من أمثلته قوله تعالى في سورة فصلت، التفات فيها من الخطاب إلى الغيبة، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، هذا خطاب، هذا خطاب ذلك رب العالمين، إلى أن قال فإن أعرضوا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون أندادا ذلك رب العالمين. الآية بعدها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا كله عطف على صلة الموصول بالذي خلق الأرض في يومين الله جل وعلا، ثم انتقل من الخطاب إلى الغيبة فقال فإن أعرضوا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كذلك قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها، كنتم خطاب وجرين بهم غيبة، انتقال من التكلم والخطاب إلى الغيبة. على كل هذا يسمى في اللغة وفي البلاغة التفاتا. فالله قال فإن أعرضوا أو فإن تولوا، يعني إن تولى المشركون عما جئت به، إن تولوا عن الرحمة التي أنت جئت بها إليهم، أعرضوا عن ذلك كله، فقل حسبي الله. حسبي الله يعني الله حسبي، ومعنى حسب أي الكافي. حسبي أي كافيني، كافيني أي الله يكفيني. حسبي الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا هو. وقد تكررت في القرآن كثيرا لا إله إلا الله، أو لا إله إلا هو، أو في سياق التكلم لا إله إلا أنا فاعبدني، تكررت كثيرا في القرآن الكريم لأهميتها، لأهميتها. بل إن الله تعالى كررها في آيتين متواليتين، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب وإشهاده هو الرحمن الرحيم. ثاني هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والتكرار في القرآن مقصود لذاته حتى لا تبقى حجة لمن يقول ما فهمت، ما عرفت، ما انتبهت، ما تذكرت. كرر الله تعالى كلمة التوحيد في آيتين متواليتين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. مرة أخرى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لماذا كرر الله تعالى كلمة التوحيد؟ لأهميتها حتى لا تبقى حجة الإنسان ويقول ما فهمت التوحيد، ما عرف التوحيد، لم أفهم. القرآن كله في التوحيد، ولهذا لا حجة ولا عذر لمن بلغ القرآن وأعرض عن توحيد الله جل وعلا، ما عنده حجة. فإن الله تعالى قال ينذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن قامت الحجة عليه، فالحجة قامت عليه. فالقرآن كله في توحيد الله جل وعلا، القرآن كله توحيد، كله في توحيد الله جل وعلا من أول إلى آخره. ولذلك أهل الأهواء وأهل الضلال والخرافة والشرك يأمرون أتباعهم بوصف الطلب الصور في خراويل، يقولون شنو؟ ما تفسر، أوعك تفسر، أقرأ بس. ليه؟ عشان ما يوافق التوحيد ويخالف ما هم عليه من الشرك. يقول لك ما تفسر، أقرأ بس، والله أنا دعوك تفسره، فسرته خلاص أنت معنا تضل. تقرأ بس آية الدعاء وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، تفسيرها شو؟ ولا كمشي بس أقرأ واحد يقول بس لو لحم سقرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، معنا شو؟ لا تمشي بس أمشي. فيمنعون الشباب الصغار والناشئة من تفسير القرآن، لأنهم إذا عرفوا التفسير سينفضوا عنه، سينفضون عنه. لو عرف التفسير كان لم يقعد طوال بشل، عرف شو؟ توكل على الله لا يجلس. إذن التفسير القرآن واضح، واضح المعنى. وكلمة التوحيد تكررت في القرآن كثيرا لا إله إلا هو، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. والفتوة قال في سورة النمل الله جل وعلا ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ذكر هدهد يقول الله لا إله إلا هو. فالهدهد يعرف كلمة التوحيد، الهدهد يعرف كلمة لا إله إلا الله، يعرفها ذلك الطائر، يعرف تماما أن الله هو الإله الحق وحده. فهنا قال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله، والحسب هو الله جل وعلا خاص بالله سبحانه وتعالى. وأما آية الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فليس معناها أن الحسب للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله والمؤمنون، لا، معنى الآية؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، يعني كلهم حسبهم الله، أنت والمعك الله حسبهم، ده معنى الآية. يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك. إذن من هنا اسم موصول مجرور معطوف على مجرور، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أيضا وحسب من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله جل وعلا. فالحسب هو الله وحده أي الكافي، أليس الله بكاف عبده؟ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت، وهذا التقديم يفيد الحصر، عليه توكلت، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، عليه توكلت، هذا يدل على الحصر بخلاف ما لو قال قائل توكلت على الله، توكلت على الله هذه لا تفيد الحصر، الذي يفيد الحصر على الله توكلت، على الله توكلت هذا يفيد الحصر. ففي اللغة تقديم ما حق والتأخير يفيد الحصر، تقديم ما حق والتأخير يفيد ماذا؟ الحصر. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه وحده توكلت. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، صدق الاعتماد على الله يعني تفويض الأمر إلى الله والثقة بالله جل وعلا مع بذل الأسباب المشروعة، هذا هو التوكل. فالمتوكل معتمد على الله بقلبه وبجوارحه وآخذ بالأسباب. فالذي يريد الولد يتوكل على الله ويأخذ الأسباب المشروعة من الزواج وما إلى ذلك، والذي يريد الكسب الحلال يضرب في الأسواق ويزعى يضرب في الأرض ويبتغي الرزق من الله، هو معتمد على الله وكذلك باذل لأسبابه وآخذ من الأسباب الشرعية المشروعة. إذن التوكل صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. عليه توكلت وهو أي الله جل وعلا رب العرش العظيم. رب هنا بمعنى خالق ومالكه، رب العرش العظيم هو رب العرش، خالقه، خالقه ومالكه، رب العرش أي خالق العرش، رب العالمين أي خالق العالمين، خالقه ومربيهم، ورب العرش خالقه ومالكه. ووظيفة الربوبية إلى العرش تشريفا له، من وظيفة الربوبية إلى العرش تشريفا للعرش، لأنه أعظم أو أكبر المخلوقات، أكبرها حجما أثقلها وزنا العرش، فالعرش هو أثقل المخلوقات كما جاء في الحديث سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، وزينة عرشه، والعرش أثقل المخلوقات وأكبرها، هو مخلوق حقيقي، العرش مخلوق حقيقي خلقه الله سبحانه وتعالى، هو فوق السماوات العلى. وقد قال الله جل وعلا عن عرش وكان عرشه على الماء أي فوق الماء، عرشه على الماء أي فوق الماء، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو حقيقي ليس مجازيا كما تقول المعتزلة. المعتزلة قالت إن العرش مجازي كناية عن الملك، هذا قول باطل، بل عرش حقيقي. فمن أوصافه أنه يحمل، قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. من أوصاف العرش أن له قوائم كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قائم العرش. من صفات العرش كذلك أنه يهتز، كقوله عليه الصلاة والسلام اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. من خصائص العرش كذلك من خصائصه أن له قوائم، أنه يحمل، أنه يعتز، أنه على الماء، كما قال تعالى وكان عرشه على الماء. فكل هذه الصفات تؤكد أن العرش مخلوق حقيقي، والله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، أي عال على عرشه، مستو على العرش يعني فوق العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته وكماله، استواء يليق بكماله وعظمته. والاستواء بمعنى العلو والارتفاع، استوى على العرش على وارتفع عليه، فالعرش حقيقي. وقد وصف العرش بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، رب العرش الكريم ورب العرش العظيم، كل هذه الصفات عرش، أنه عرش كريم وعرش مجيد وعرش عظيم، كل هذه أوصاف وصف الله تعالى به عرشه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى استواء العرش في سبع آيات، سبع آيات ذكر الله تعالى استواء العرش، ومع هذا نجد كثيرا من الناس ينكرون هذه الصفة. سبع مرات ربنا ذكر استواء سبع مرات في سبع آيات في سبع سور ذكر الله ذلك، ومع هذا نجد كثيرا من الناس أهل الكلام وأهل البدع يعارضون هذه الآيات، حتى قال الجهم بن صفوان: وددت أني حككت من المصحف الرحمن وعلى العرش استوى. لا أتمنى أنه حك الآية دي. جهم بن صفوان قال: وددت أني أحك من المصحف الرحمن على عرش استوى. هذا رأي الجهم بن صفوان، الجهمية الذين يقولون الله في كل مكان. إذن عرشه مخلوق حقيقي، وقد وصفه الله تعالى بالعظمة، وهو عظيم، عظيم الخلق. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالعرش عظيم، وعظمته من جهة كونه هو أكبر مخلوق، أكبر المخلوقات، أكبرها حجما، فهو أوسع المخلوقات، بل إن الكرسي الذي هو أوسع من السماوات والأرض العرش أعظم منه. والله تعالى فوق العرش، وهنا مسألة مهمة يجب التنبيه عليها، لا يعني أن الله تعالى فوق العرش أن الله محتاج إلى العرش، يجب أن يصان هذا الاعتقاد عن هذه الأوهام. فالله تعالى فوق العرش، فوق العرش، ولكنه ليس محتاجا له. هذه السماوات فوق الأرض وغير محتاجة إلى الأرض، والله تعالى أجل وأعظم، الله أجل وأعظم، هو فوق عرشه ولا يحتاج إلى العرش، ولا يحتاج إلى السماء، ولا يحتاج إلى الأرض، ولا يحتاج إلى أي مخلوق من مخلوقاته إطلاقا. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، مع أنه لازمه تقريبا 4 سنوات أو 3 سنوات. فأبو هريرة قدم المدينة بعد خيبر، وخيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، السنة السابعة من الهجرة كانت خيبر بعد عمرة الحديبية. فبعد عمرة الحديبية رجع الصحابة إلى المدينة وفتحوا خيبر في السنة تقريبا السنة السابعة، بداية السنة السابعة من الهجرة، لأن عمرة الحديبية كانت في السنة السادسة، في نهاية في القعدة السنة السادسة، وفتحت خيبر في السنة السابعة. وعمرة القضاء كانت في السنة السابعة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، كان في السنة الثامنة. أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم السنة السابعة تقريبا جلها، والسنة الثامنة، والسنة التاسعة، والسنة العاشرة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع أول من السنة الحادية عشرة من الهجرة، يعني تقريبا أقل من أربع سنوات، أقل من أربع سنوات. ومع ذلك روى عنه حديثا كثيرا 5274 تقريبا، أكثر من 5000 حديث رواه أبو هريرة، وهذا من بركة العلم. مدة يسيرة أربع سنوات، يعني أربع سنوات حصل فيها علما كثيرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك أهل الأهواء وأعداء الإسلام إذا أرادوا الطعن في الإسلام يطعنوا في أبي هريرة، يطعنوا في أبي هريرة حتى يلغوا جل السنة أو كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفي أبو هريرة سنة 57 هجرية تقريبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فيها معنيان وكلاهما صحيح. الأول: لا تجعلوها قبورا، بمعنى تدفن فيها موتاكم، فلا يدفن الميت في البيت، بل يدفن ماذا؟ في مقابر المسلمين. قد يقول قائل: قد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. الجواب: هذا خاص به، خاص به عليه الصلاة والسلام بالأنبياء عموما، يدفنون حيث يقبضون، يدفنون حيث يقبضون. قد يقول قائل: أبو بكر وعمر كذلك دفنوا. الجواب: دفنوا معه تبعا، تبعا له، دفنوا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم مطربا لمجاورته، أرادوا أن يجاوروه في مرقده عليه الصلاة والسلام. المعنى الأول: لا تجعلوا قبورا، بمعنى لا تدفن فيها موتاكم، ولا يدفن الميت في البيت، قد يسبب الوحشة وقد يزعج الميت، المعاصي التي حوله تسبب له شيئا من الأذى كالنياحة وغير ذلك، وأيضا يحرم من دعوات المارة على القبور، يحرم من دعوات المارة على القبور. فإذا دفن مع المسلمين يأتي المار فيدعو لهم جميعا فتناله هذه البركة، بركة الدعاء. كذلك من المحاذير من دفن الإنسان في بيته أيضا، قد يؤدي ذلك إلى غلوبه، يغلو الناس ويقول: هذا له خصيصة وهذا له ميزة، فيعبد مع الله جل وعلا ويقع الناس في الشرك، كما هو الواقع الآن والله المستعان. إذن لا يدفن الإنسان في بيته، يدفن مع المسلمين. هذا قول أول. قول الثاني: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها كالمقابر من عدم الصلاة فيها، بل صلوا في البيوت، والمراد صلاة النافلة، صلاة النافلة، بخلاف الفرض، فإن الفرض يصلى في المسجد والنافلة تصلى في البيت. فلا تجعلوها قبورا، بمعنى لا تجعل البيوت خالية من الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، حديث ابن عمر الصحيحين. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. إذا المعنى الثاني: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي تجعلوها كالقبور من عدم الصلاة فيها، صلاة النافلة فيها، بل صلوا فيها، صلوا فيها صلاة النافلة، ولا تجعلها تشبهها بالقبور. وهذا فيه فائدة، أنه قد تقرر عند الصحابة أن القبور لا يصلى فيها، المقابر ليست مكان للصلاة، الصلاة ذات الركوع والسجود، لكن ممكن تصلى على الميت، صلاة الجنازة ممكن تصلى على القبر بعد ما يدفن، جيت الصلاة انتهت أن صلوا، لك أن تصلي على القبر صلاة الجنازة، جائز مشروع. وإن كان صلاة الجماعة قد أصغرت وجوب أو فرضية الكفاية، صار بصلاة النافلة، لكن سنة أراد أن يصلي على قريب له بعد ما دفن، جاء وجد ناس دفنوا، يوم الثاني لقاهم دفنوا بالأمس، يصلي على القبر، صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة هي دعاء، لكن الصلاة ذات الركوع والسجود لا تؤدى في المقابر، حيث روى مسلم عن أبي مرثد الغنمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور، ممنوع الجلوس على القبر. فقال عليه الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة في الصحيحين كذلك: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. يعني أحد يقعد له في كانون مليان جمر، يقعد فتحترق ثيابه ويتصل النار إلى جلده، هذا أهون وأخف من أن يجلس على قبر، لأن في ذلك إيذاء للميت. فما يجلس فوق القبر، لا يجوز الجلوس على القبور. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الممنوع الثاني حيث فيه نهيان: النهي الأول الجلوس على القبر ممنوع، الثاني الصلاة إلى القبر، الصلاة لله جل وعلا مش صلى القبر، حتى الصلاة لله جل وعلا لا يجوز تصليها وأنت متجه إلى القبر، لا يجوز، لا يجوز الصلاة إلى القبر. فالقبور ليست مكانا للصلاة، ليست مكانا للعبادة والصلاة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو اسم لما يعود ويتكرر، اسم لما يعود ويتكرر يسمى عيدا، وكل ما يعود ويتكرر يسمى عيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، بمعنى أن يعتاد الناس إلى زيارة قبره ويجعل ذلك عيدا، كمن يجعل زيارة قبره كل يوم، أو يثبت لها تاريخا كل شهر أو في كل عام يجعل لها توقيتا وتحديدا، فتصبح كالعيد، كعيد الأضحى وعيد الفطر والأعياد المشروعة. يقول: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي في أي مكان، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ولو كان إنسان في آخر الدنيا. إذا صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تبلغه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. وقال أيضا: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولهذا قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني سؤال الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، فصلاة الله على رسوله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فلما تقول اللهم صل على محمد يعني اللهم اثني على عبدك ورسولك محمد في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالي رحمه الله: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم، فالصلاة من الله هي الثناء، الثناء على عبده. ومنهم من قال الرحمة، لكن هذا غير صحيح، تفسير الصلاة بالرحمة لا يصح، لأن الله تعالى قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي ماذا؟ يقتضي المغايرة. فالصلوات غير الرحمة، الرحمة شيء والصلاة شيء آخر. فالصلاة من الله الثناء على عبده، وقد جاء في فضلها ما جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن بركات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك مما يدل على أن الصلاة، تفسير الصلاة بالرحمة لا يصح، أن هناك فرقا أو أن هناك خلافا بين العلماء في قول فلان صلى الله عليه غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اتفقوا على قولهم فلان رحمه الله، اتفق العلماء على جواز قولك فلان رحمه الله، يعني دعاء له بالرحمة، يعني اللهم ارحمه، لكن فلان صلى الله عليه لغير النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف، منهم من قال تجوز منهم من قال لا تجوز. وقد جاء في الحديث بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى تأويلا وامتثال لقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فقال ابن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن العلماء اختلفوا فيه هل يجوز هذا على الإطلاق، يعني تقول فلان صلى الله عليه، في خلاف بين أهل العلم، فالعلى أقرب أن ذلك يمكن إذا لم يتخذ ديدا أو شعارا له يقول فلان صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون، لأن هذا صار شعارا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فالصحابة يقال له أبو بكر رضي الله عنه، يعني السلف الصالح تقول رضي الله عنه، يعني عموم السلف الصالح، لكن تقول رضي الله عن فلان، عن مالك رضي الله عن الشافعي رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، هذا جائز، بمعنى اللهم ارضى عنه أو رحمه الله، كل هذا لا خلاف فيه. لكن اختلفوا في الصلاة على المعين غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصلوا علي، يعني ادعوا الله لي، صلوا علي يعني قولوا اللهم صل على محمد أينما كنتم. قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، تبلغني حيث كنتم، إذن الصلاة والسلام تصل وتعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا معنى لا تجعل قبر عيدا أي لا تتخذوه عيدا تعتادون على إتيانه وزيارته، بل يكفي أن تصلي وتسلم عليه في أي مكان كنت، خاصة في رجب، بعض الناس كان يعتقد أن الزيارة في رجب أو الزيارة في ربيع أول أو أن الزيارة في رمضان أو في عيد الفطر أو في عيد كذا، هذا ليس بواجب، ومن جعله واجبا جعله واجبا فقد ابتدع. هذا مع العلم بأن أصل الزيارة مشروع، أصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبره بدون شد رحال جائزة، الممنوع أمران، الممنوع أمران، الأول شد الرحال، هذا ممنوع لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، الثاني الممنوع اتخاذ ذلك عيدا، حتى لو كنت في المدينة، لو كنت في طيبة الطيبة لا تجعل زيارة قبر عيدا، لا تجعل قبر عيدا، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعض من لا يفهم يقول هذا من الجفاء، يقول هؤلاء جفاة وغلاظ طبع ينكرون الزيارة، أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا تجعل قبر عيدا، قال ما تبقوها شغلة، لا تجعل قبر عيدا، صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن اتخاذ زيارة قبر عيدا هذا بدعة، وأبدع من ذلك اتخاذ قبور الصالحين عيد، بعض الناس يرى بل يسمون زيارة الميت بالعيد، العيد، حتى يقول بعض شعراء الخرافة عن بعض المشايخ عن حسن والحسون شاعر ماذا قال عنه، قال زرت حجة ورؤياه عيد، زرت حجة ورؤياه عيد، وقال زرت حجة لا باسبورت لا جنسية بدون أي إجراءات تكاليف، بس أي قلب قايم فيها بس لعلك تمشي، لا باسبورت لا حمى صفراء ولا رقم وطني ولا جنسية ولا إجراءات ولا كريدور ولا غيره ولا شيك، بس تبلح معي قلاب مش جيب لي تراب تركب بس كده حجيت. هذا من أفسد أنواع الغلو. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبرهم عيدا. هو الذي قال ذلك, هو الذي قال ذلك, يعني لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك, سواء كان قيدوه بالشهر أو بالسنة أو بالأسبوع. هذا ممنوع, هذا ممنوع. لكن لو كنت في المدينة ورغبت أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام لتسلم عليه ولتذكر الآخرة بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وتسلم وتصلي عليه, هذا لا حرج, لا بأس بذلك إذا كنت في المدينة وأنشأت ذلك. لكن تشد الرحال من بلدك إلى قبره أو تجعل ذلك عيدا تتردد عليه في كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع, هذا هو الممنوع. قال رحمه الله: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. أبو داود هو سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله تعالى, صاحب كتاب السنن, سنن أبي داود, والمتوفى سنة 75 و200 275 هجرية. قال رواه أبو داود بإسناد حسن, والإسناد الحسن, الحسن هو ما رواه العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى. رواه العدل خفيف الضبط, عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو علة قادحة. هذا هو الحسن, وهو أقل درجة من الصحة, وأقل درجة من الصحيح. والصحيح ما رواه عدل تام الضبط, عدل تام الضبط. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أن رجلا أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. الحديث: علي بن الحسين هو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين, علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, مسمى على جده علي بن أبي طالب, وهو إمام في الزهد وإمام في الورع وإمام في العلم مع ما عنده من النسب الشريف. وقد رؤي أن هشام بن عبد الملك أو أحد ملوك بني أمية كان في الحرم, حرم المكي, فرأى زحاما على رجل, رأى الناس, رأى رجل يطوف, فلما جاء عند الحجر الأسود تنحى له الناس حتى قبض الحجر الأسود واحتفوا به. رأى الناس يكرمونه ويفسحونه الطريق, وإذا أراد أن يقبل الحجر الأسود تنحى له الناس هكذا طواعيدا ومحبة. فقالوا: من هذا؟ قال ذلك الخليفة الأموي: من هذا؟ فأجاب الفرزدق: هذا الذي تعرف البيداء وطلعته والبيت يعرفه والحل والحرم, هذا ابن خير عباد الله كلهم, هذا التقي النقي الطاهر العلم, وليس قولك من ذا من هذا بضائره, وليس قولك من هذا بضائره, فالعرب تعرف من أنكرت والعجم, إلى آخر الأبيات. وهذا من شرفه وفضله زين عابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. رأى رجلا يجي إلى فرجة, أي إلى فتحة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم, فتحة في جدار أو في حائط أو غرفة في الفرجة, يأتي فيدعو هنالك, فيدخل هذه الفتحة, يدخل إلى القبر ويدعو فنهاه, نهاه لمن؟ لعلي بن الحسين. ثم ساق السند, قال له: هنا ما تدعو, لماذا؟ قال: ألا أحدثكم, ألا أداة عرض تحضير, ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى في المصطلح حديث مسلسل, رواية الآباء عن الأبناء, رواية الآباء عن الأبناء, يروي عن أبيه وهو الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب. عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا كما تقدم لا تتخذوا قبري عيدا يعني يقال فيما قيل في الحديث السابق لا تتخذوه عيدا بمعنى يكثر الترداد إليه ويقيد ذلك بالسنة والشهر أو الأسبوع أو يوميا والعيد اسم لما يعود وتكرر لا تتخذوا قبري عيدا يعني تعتادون وترتبون زيارته فيصبح كالعيد الثابت لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا كما سبق البيوت لا تتخذ قبورا بمعنى لا تهمل من صلاة النافلة هذا المعنى ذكرناه ومعنى آخر كذلك لا تجعل قبور بحيث يدفن فيها الأموات قال وصلوا علي صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم صلوا علي سأل يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه فإن صلاته وتسليمه يبلغه حيث كان المصلي والمسلم وإن كان في أقصى الدنيا إذا قال اللهم صلي وسلم على رسولك محمد فإن الصلاة والسلام تصله فلقد وكل الله تعالى ملائكة يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عن أمته إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام إذا الصلاة تصل حيث وصل الإنسان ولهذا من العادات التي درج عليها العوام إذا أراد الإنسان الحج أن يقال له سلم لنا على الرسول نعم يعني سلم لنا معك على الرسول صلى الله عليه وسلم قيم محلك لو قلت اللهم صل وسلم على محمد فإن سلامك وصلاتك تصل به ما يحتاج تكون ماشي حاجة ولا العمرة يقول لك خلاص انتش مدينة بالله سلمنا على الرسول لا يقول أن يصل إن شاء الله أفكار أمزيدنا ولا عجب من كده لما يجي راجع من الحج ثلاثة بيشيلون مع الفاتحة فاتحة على منه وراجع على روح الرسول يجي من الحج ولك الفاتحة لما تخلع تقول أمات منه لما تشيل الفاتحة وتعزي يقول لك دي يا روح الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كله من البدع فالصلاة والتصيم تبلغه حيث كان الإنسان وكان في أفريقيا وكان في آسيا وكان في أمريكا الجنوبية لو في أمريكا الجنوبية في آخر الدنيا في مثلث آخر نقطة في أمريكا الجنوبية قال اللهم صل وسلم على محمد يصل طوالي يصل ايش هو ربنا ربنا موصله كيف مجهول لكن موصله ربنا موصله الصلاة والسلام فإن تسليمكم يبلغني حيث أو أين كنتم فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم أو حيث كنتم أيا كان اللفظ سواء كان حيث كنتم أو أين كنتم وحيث وحوث وحاث كل بمعنى واحد لكن الكثير حيث والقليل ما عداه حوث وحاث فإن تسليمكم يبلغون حيث كنتم رواه في المختارة من الذي رواه في المختارة هو الضياء المقدسي لو كتاب اسمه حديث المختارة الضياء المقدسي من أئمة الحنابلة من حنابلة يسمى الضياء أو يلقب بالضياء المقدسي ومن من الـ من الـ لا لا من الحنابلة وقال اسمه عبد الغني المقدسي اسمه عبد الغني المقدسي قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية براءة وتقدم تفسير آية براءة والتي بعدها الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد عن الشرك بالله هو حريص على ذلك على أن يبعد أمته من الشرك بالله جل وعلا ويشق عليه عزيز عليه ما علمتم وقد أبعد أمته عن الشرك حيث نهى عن اتخاذ قبور مساجد نهى عن اتخاذ قبور مساجد وقال لا تجعلوا قبري عيدا فدعا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد مر معنا باب ما جاء أن بعض الأوثان سيأتي إن شاء الله أن بعض هذه الأمة يعبد أوثان أو أن القبور يمكن أن تصير أوثانا ممكن القبر يكون وثن ممكن قبر يكون وثن، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، يعني ممكن قبر يكون وثن. هذا لابد أن يفهم لمن لا يريد أن يستوعب شرك القبور. يمكن يكون القبر وثنا عادي، بدليل دعاه عليه الصلاة والسلام قائلا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا يفيد إفادة واضحة أن القبر يمكن أن يكون وثنا. متى ذلك؟ إذا عبد مع الله، إذا دعي صاحب القبر: تلحقنا وتفزعنا ومدد يا فلان وادركنا واغيصنا ونحن في عرضك وجناحك وطولك في عرضك. شرك بالله يصبح طوال القبر شنو وثنا يعبد. طيب إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته كما في آية براءة. الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، مشروع الزيارة، لكن بشرطين: الأول أن لا يكون فيها شد للرحال، وهذا كان سبب محنة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، سجن وحبس وأوذي أذى شديدا لأنه أنكر شد الرحال إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والحق معه في ذلك. شد الرحال لا يجوز. سأل نساب مهنة يقول لك أنا ماشي من هنا، قابل تذكرة ماشي ماشي عشان أزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بهذه النية لا يجوز. شد الرحال هذا الذي لا يجوز. لكن لو كنت في المدينة، وصلت المدينة شدت الرحال للمسجد، شد الرحال للمسجد جائز. إذا وصلت المسجد من ضمن أعمالك في المدينة أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتزور مغبرة البقيع، وتزور شهداء أحد، ممكن تبعا، فتأتي زيارة قبره تبعا لزيارة مسجده، لزيارة المسجد. نعم. كذلك أن لا تتخذ عيدا. إذا الزيارة إذا خلت من هذين المحظورين فهي مشروعة. لا تتخذ عيدا، لقول لا تتخذ قبر عيدا. اثنين: لا يشد لها الرحال، لا يشد لها الرحال، وهي مشروعة وفاضلة زيارته إذا خلت من هذين المحذورين. الخامسة: نهي عن الإكثار من الزيارة. لا تتخذ قبر عيدا، يعني ما طوالي طوالي دائما كالعيد. العيد يأتي ويمر، يمر ويأتي، ثابت العيد، العيد كله سنوي، ما في سنة يتخلف العيد، يعود باستمرار. اسم لما يعود، سمي العيد عيدا لأنه يعود باستمرار. هنا قال: لا تتخذوا قبر عيدا، نهي عن إكثار من الزيارة بحيث تصبح كأنها عيد، يعني يصبح القبر كأنه عيد. السادسة، وقبل السادسة: الرافضة والشيعة اتخذوا قبور الأئمة، أئمة آل البيت، اتخذوها أعيادا، اتخذوها أعيادا ورتبوا لها فضائل، حتى جاء في كتاب الكافي للكليني أن زيارة قبر حسين أن مزاره يوم عرفة عارفا بحقه، وكان قد اغتسل في نهر الفرات، تحديدا نفس الفرات تغتسل، كتب الله له بكل خطوة، بكل خطوة 100 حجة و100 غزوة و100 عمرة من خطوة واحدة. يعني تمشي فرات بس تقع في نهر الفرات، تجي مالك تغتسل، تجي ماشي بكرعيك، أي خطوة. قال 100 عمرة ولا أعلمه إلا قال: وغزوة، يعني شك الراوي، وغزوة. ها معقولة؟ هذا لا يمكنه، لا يمكنه. رتبوا عليه فضائل خرافية يوم عرفة. أيضا يوم العيد برضو فيه عنده مكاذيب كثيرة في زيارة قبر الحسين يوم العيد. ولذا سأله أحد يسمى بشير، بشير الدهان، قال: يا أبا عبد الله، لو فاتني المعرف، المعرف يعني معرفة، فهل أزور قبر الحسين؟ فقال: لو أحسنت يا بشير. لذا سؤال جميل، سؤال يعني وليه. أحسنت يا بشير، إن من زار قبر حسين عارفا بحجه يوم عرفة كتب الله له 20 حجة و20 عمرة وقال 20 غزوة إلى آخر ما يكذبون، كله مثل كافي للكليج. يعني قال إذا كان أنت يوم عرفة طيب ما أفضل من الحج، معناه أفضل من الحج إذا كان زيارة قبر حسين يوم عرفة. شوف الشرك بالله وصرف الناس عن صرف الناس عن 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 التوحيد. لو ما لحقت يوم عرفة تمشي وين؟ تمشي قبر حسين، عندك 20 حجة وعشرين عمرة، 20 غزوة عمرة وغزوة هنا. هذا نهاية الضلال والكفر. قال السادسة حثه على النافلة في البيت، لا بد البيت أن يعمر بالنوافل، صلي صلاة الضحى في البيت، وصلي الشفع والوتر صلاة في البيت، نافلة المغرب صلاة في البيت، المهم أن يكون في البيت نوافل لا يكون كالقبر. وهذه فيه فائدة أن القبور شنو ليس مكان للصلاة كما سيأتي. قال السابعة أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، يعني تقرر عند الصحابة عند السلف أن المقبرة ليست محلا للصلاة، ما مكان للصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على قبور ولا تصلوا إليها. السابعة أو الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، وإن بعد يعني وإن كان الإنسان بعيدا فإن الصلاة والسلام تبلغ، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد قرب. يعني لو كنت جوار القبر أو كنت في آخر الدنيا قلت اللهم صل وسلم على محمد سواء بسواء يصل، هذا يصل وهذا يصل له. وإن بعد سواء بعد أو قرب فالصلاة والسلام تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، يعني تحديدا الصلاة والسلام تبلغه تعرض عليه، فإذا سلم مسلم على رسول الله فإن هذا السلام يصله، وإذا صلى عليه المصلي قال اللهم صل على عبدك ورسولك محمد فإن هذه الصلاة تبلغه. قال فإن صلاتكم ما عروضة عليك، ما جاء في حديث أوس بن أوس الثقفي في سنن أبي داود قال صلوا عليه فإن صلاتكم في فضل يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال الصحابة كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، قد أرمت يعني أكلت الأرض جسدك. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فقال الصلاة معروضة عليه فتعرض الصلاة عليه، وكذلك السلام عليه عرضان عليه في قبره، وهذا مخصوص خصه الدليل، خصه الدليل. نعم، إذا تعرض أعمال أمته عليه فقط في الصلاة والسلام عليه. هذه آخر مسألة من هذا الباب، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا باب مهم جدا. هناك شبهات في هذه المسألة، إن الشيطان قد أيس نعبدهم مصلون ولا خوف عليكم تشركوا من بعدين، شبهات في هذا الباب إن شاء الله سنجيب عنها في وقتها. المهم أن هذا خلاصة ما تيسر ذكره في هذا الباب. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا أعلم دليل على ذلك، يعني تعرض أعمال أبناء على الآباء ليس هناك، أو لا أعلم ما يدل على ذلك. هنا الميت في شغل من أمره وهم عن دعائهم غافلون، الميت في شغل من نفسنا. هنا طيب كان وقت انتهى، مش انتهى الوقت؟ نعم تم الوقت 3 دقائق. إذا خلاصة يعني هذه الدروس أو هذا كتاب، كتاب التوحيد، أنه كتاب يتناول المسألة ويأتي بالأدلة وخلاصاتها، ولهذا وفق الله المؤلف توفيقا واضحا في هذا الكتاب. مسألة عنوان باب ما جاء في أن من حق التوحيد باب فضل التوحيد وكفر من الذنوب، عنوان باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بعنوان يأتي بعده بالدليل على هذا العنوان، بالأدلة على هذا العنوان الذي ذكره. بعد ذكر الدليل يذكر المسائل المستفادة من أدلة، فهو كتاب أدلة، آية وحديث وأثر أو قول لعالم العلماء، هذا كله كتاب. يعني حتى كلام مؤلف من نفسه كلام محدود، يمكن غالبه في ذكر المسائل، والمسائل هي مستنبطة ومستفادة ومستخلصة من أدلة الباب، لذلك يعتبر هذا الكتاب من أنفع الكتب لأنفسها وأنفعها في تقرير توحيد الألوهية، في تقرير توحيد الألوهية. وقد يعني أبدع المؤلف رحمه الله في الترتيب والتبويب وفي ذكر الأدلة، ذكر الأدلة وجمعها وتقسيمها وترتيبها، وفقه الله تعالى في هذا الباب وجعل الله له يعني قبولا ونفع بهذا الكتاب. وإن شاء الله تعالى نلتقي في الأسبوع القادم في الباب الذي يليه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.